أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام فيما يترتب من ثمرتين أولى في نقل الأعيان على مباني الكشف والنقل. ووصل بنا الكلام بالأمس إلى استعراض الأمر على مستوى الكشف الحقيقي في مقابل الكشف الحكمي، وذكرنا أول ما ذكرنا الكشف الانقلابي في مسالك الكشف الحقيقي، وانتهينا بالأمس إلى أن العقد على الكشف الانقلابي، العقد الثاني عندما صدر من مالك العين فقد صدر من أهله ووقع في محله. فعندما أمضى المالك العقد الأول الذي قام به الفضولي في نفس تلك العين، بعد ذلك بناء على الكشف الانقلابي الآن يحكم الشارع بأن الشيء ملكه من الأول، يعني من حين العقد. هذا معنى الانقلاب في الملكية. ومقتضى الجمع بين الطرفين أن ذاك عندما صدر من أهله ووقع في محله، وأن هذا أيضا صدر من أهله ووقع في محله، لأننا عم نتحدث على تقدير التنزل، وهو أنه لا يشترط أن يبقى مالكا وصاحب سلطان إلى حين الإجازة، يكفي أنه كان حين العقد الأول صاحب سلطان ليجيز الآن. أستاذ مش هيك صحيح، لكن على تقديره نتكلم. فمقتضى الجمع أن يقال بأن العقد الذي صدر من أهله ووقع في محله لا مجال لإبطاله، فحيث لا مجال لإبطاله نرجع إلى البدل. وقد وجدت بالفعل أن السيد الخوئي رضوان الله عليه التزم بهذه النتيجة على تفصيل فصله في نقل الأملاك. التزم الآن مش مهم التفصيل، خلينا بنفس الموضوع. هذا الكلام قد يرد عليه أنه لماذا لا تقولون ببطلان العقد الذي صدر؟ على هذا المبنى. ثانيا، لأن حكم الشارع
بأن العين ملك لمن انتقلت إليه بالعقد الفضولي على قاعدة انقلاب العنوان، فيظهر أنه عندما باع وإن باع في ملكه وكان له سلطان على ما باع، لكن الشارع الآن حكم بإلغاء هذه السلطنة وبإلغاء موضوعها اللي هو الملكية. هذا معنى الكشف الانقلابي. يعني أنت عندما بعت وأنت مالك، الآن الحكم النهائي عليك بعد ما أجزت أنك بعت وأنت مو مالك. هذا مش تناقض، تغيرت الظروف، ما بعد الإجازة ليس كما قبلها. طيب إذا بعت أنت ومو مالك فهذا يعني أن بيعك غير مؤثر غير نافذ. يا أخي كيف اتصف بالنفوذ عندما بعت شرع والآن لا يتصف بالنفوذ؟ نقول بلحاظ الشروط المتوفرة اتصف بالنفوذ بلحاظ الشروط التي توفرت في طول الإجازة بسبب الشرط، يعني تحقق الإجازة، اتصف الآن بأنه كان بيعا في غير ملكك، مش في ذلك الوقت كان في غير ملكك، الآن حكم الشارع بأنه في ذلك الوقت كان في غير ملكك فيبطله، بمعنى أنه لا يكون نافذا مؤثرا. وإذا بدنا نصححه منقول هذا فضولي صدر منك ومصيره بيدي من حكم بأنه مالك من ذلك الوقت لو المشتري بالبيع الفضولي. لماذا لا تقولون بهذا الكلام؟ هذا ظنا أجاب عليه السيد الخوئي، ظنا، لكنه الجواب بهالمقدار مش كافي. ماذا أجاب؟ قال السيد الخوئي لا مجال لإبطال العقد الأول الثاني، يعني لصدر من أهله ووقع في محله حين صدوره. ليش؟ لأنه صدر من أهله ووقع في محله، صدر من المالك صاحب السلطان ما محجور عليه بشيء، وصدر بكيفية صحيحة متوفرة فيه جميع شروط صحة المعاملة، وحكم بالفعل الشارع بصحة المعاملة. فمقتضى الجمع بين صحة الإجازة من هالطرف وصحة المعاملة من ذاك الطرف أن نقول بهذه المقالة. بأنه ينتقل إلى البدل، أقول هذا يتضمن تناقضا، لأنا في البداية قربته وما أضفت إليه من كلمات السيد الخوئي الآن. ليش يتضمن تناقض يا أخوان؟ هذا يتضمن تناقض من جهة أنه توجد في بعض تقارير السيد الخوئي بأن العين، هذا جواب اعتبروه نقضي أول شيء بعدين يجد الجواب الحلي. يقول السيد الخوئي إذا العين تالفة تلف حقيقي أو لا مجال بعد للرجوع إلى المتعلق، أو لا مجال لتعليق ما جرى مثل الأتى لا مجال للتعليق ولا مجال للعود إلى المتعلق مثل التزويج. يعني المرأة زوجت فضوليا من زيد ما أجازت، بعد ذلك زوجت نفسها من عمرو صدر من أهلي وقع في محله، بعد ذلك إجت جنابها تجيز تزويجها من زيد. لا مجال، ما في، لا بتحكي بضمان مالي هون ولا بتحكي مفروض، لا بتحكي بأن جنابها زوجة تحت واحد من حين الإجازة بنقول له عفوا مولانا صارت زوجة لفلان هيك بمجرد أن أجازة. فالخوي هون حرج، لأنه على الضوابط الصناعية إيه لازم نقول. فخرجها السيد الخوي بالحس المتشرعي والتسالم التشرعي وإلى آخره، وشاطر فيه هو السيد الخوي رضوان الله عليه. إنه وليكبر الحجر قال يعني إذا إجت أجازت بعد 3-4 سنين وصار عندها أولاد وما أدري شو، نجي بنقول الآن من حين الإجازة عقدها السابق باطل، أولادك الشرعيين تحولوا لأولاد شبهة، وعقد النكاح اللي هو صحيح قطعا مش صحيح ظاهرا واقعا كان صحيح واقعا صار باطل بعد 3-4 سنين. بس باللغة العلمية ما بيفرق الأمر، شهر أسبوع ساعة دقيقة وعشر سنين ما في فرق. جاي فالسيد الخوي في مثل النكاح في مثل الطلاق مش بكل تقاريره في خصوص مصباح الفقاعة لما بذلك في تلف العين. شو التزم؟ التزم بأنه لا يبقى محل للإجازة، لا يبقى محل للإجازة، بينما في مثل البيع يبقى محل للإجازة. طيب شو ثمرة هذا البيع يا سيدنا يبقى محل للإجازة؟ ثمرته أننا ننتقل إلى المثل إن كان مثليا والقيمة، يعني إلى البدل، مش هيك؟ نسأل السيد الخوئي، جنابك ليش أبطلت بالنسبة للنكاح الإجازة؟ وليش أبطلت بالنسبة للتلف العين الإجازة؟ وفي بعض أقوالك ليش أبطلت الإجازة بالنسبة للعتق؟ شو بيقول؟ بيقول لأن الموضوع منتفي. طيب صحيح الموضوع منتفي، هون في تلف وهون في، بس نسألك سؤال سيدنا، العتق عندما صدر صدر من أهله ووقع في محله أم لا؟ النكاح عندما صدر صدر من أهله ووقع في محله أم لا؟ الأكل عندما أكله تلف الحقيقي صدر من أهله ووقع في محله أم لا؟ طيب الجواب، لماذا لا تقول ببقاء محل الإجازة ويضمن البدل لما أتلفه؟ لأنه من الآن حكم لأنه في مال الغير. ليش في مجال تتعقل سيدنا أنه يرجع إلى البدل في التلف الحكمي ولا تتعقل الرجوع إلى البدل في التلف الحقيقي؟ ليش إذا واحد أتلف مال الغير ضامنا له ألا يرجع إلى البدل؟ واللي اعتقت جنابه بناء على فتوانا بصحة العهد ليش فرق تقول ما بقى محل الإجازة؟ مو هذا العبد له قيمة نضمن قيمته؟ بل أنت سيدنا لا تستطيع أن تقول إلا هذا على ما مشيت عليه. ليش؟ لأنك قلت بأن الإجازة تتعلق بالعقد لا بالعين. تتذكروا نقاشه مع النائيني، هذا واحد، والعقد ما انتفى بتلف العين، الحقيقي كما لم ينتفي بتلف العين الحكمي العقد الفضولي الواقع لا تنقلب عما وقع عليه. طيب أنت أيضا قلت بأنه بناء على هذا يكفي أن يكون صاحب سلطنة متى؟ حينما عقد الفضولي، ولا يحتاج أن يبقى صاحب سلطنة إلى حين الإجازة. طيب إذا جمعنا بين هذين ما مانع من أن يقال بالتصحيح في التلف الحقيقي كما قلت جنابك في النقل والتلف الحكمي؟ طيب يبقى مثال الزوجية، بيقول لك طيب تفضل شو بتعمل بمثال الزوجية؟ أقول أولا مثال الزوجية ما لازم يغير المبنى في بقية الأمور. إذا واقعا مثال الزوجية ما وجدنا له حل، منقول مثال الزوجية فيه مشكل بدنا نحلها. إذا ما قدرنا نحلها منقول له خصوصية تشريعية في الشرع، ماشي. لكن مثال الزوجية أيضا يوجد مجال للبحث عنه من وجهة نظر مالية أيضا. المهر عوض البضع في الشرع، عوض البضع أجرة، أليس كذلك؟ طيب في العقد الفضولي زوجت المرأة مقابل مهر، إذا أجازت الآن عقد النكاح الأول فقد يقال بأنها بأنه يستحق حينئذ عليها المهر الذي كتب إذا كان مدفوع يعني طبعا. بل قد يقال يستحق مهر المثل مش المهر الذي دفعه، قد يكون المهر الذي دفعه قليل. ليش؟ لأنها ضيعت عليه شيئا ملكه بالقليل.
يكون دافع من دون إجازة
ملكه، ممكن يكون الفضولي دافع المال حتى إذا مش دافع في ذمته بيدفع ليه. ها شو بيبقى؟ ضيعت عليه بضعا له قيمة، قيمة أمثالها قد تكون أزيد بكثير. هذا ناقض كله يا إخوان، هذا ناقض. طيب قد يقول لي قائل طيب شو بتستعمل، شو بتعمل بين العقد الأول والعقد الثاني؟ كيف يعني زوجيتان في وقت واحد؟ أقول هذا مش مختص بالنكاح يا حبيبي، ملكيتان أيضا نفس الكلام، هو الكلام لا يستجتمعان على سبيل الاستقلال اثنين يملكون. والصحيح أنه بمقتضى الصناعة يجتمعان، لأن ذاك كان إلى حين الإجازة، ارتفع من حين الإجازة وهذا صار مكانه فلم يجتمعا. لكن بتولد الإشكال الثاني اللي أنا سميته التناقض، اللي هو الإشكال الحلي. الإشكال الحلي هو أنه ما دامت الملكية السابقة قد انتهت، الشارع اللي حكم فيها بمقتضى العقد الثاني من حين الإجازة حكم بأنه في الفترة الزمنية السابقة من الآن أحكم، والمحكوم به من أول العقد الفضولي. مقتضى الصناعة أن نفسخ العقد سيدنا حيث يمكن فسخه كما في البيع. ليش؟ بل قد يقال لا يحتاج إلى فسخ، يظهر انفساخه. أنت جنابك عم بتقول سيدنا صدر من أهله ووقع في محله على رأس، وهو كذلك قبل الإجازة. لكن عندما أجيز العقد بناء على صحة الإجازة عم نتكلم. من الآن الشارع يقول لم يصدر من أهله ولم يقع في محله، مش هيك صار معنا أن الشارع حكم الآن بعد شهر بعدم الملكية حين العقد الثاني؟ ها؟ سألوا لك حلال فليكن يا أخي له خصوصية. ها؟ طيب إذا كان الأمر كذلك فشو المشكلة؟ على أساس الصناعة عليك أن تلتزم بأنه العتق مش صحيح والبيع مش صحيح والنكاح مش صحيح. يعني الآن حكم بأنه غير صحيح في نفس الفترة الزمنية. ليش أقول هذا الكلام؟ لأنهما لم يجتمعا في وقت واحد حتى أقدم أحدهما على الآخر. هذا نظير يا إخوان اللي كان عم يجري أصل عملي لأنه ما كان عاثر على الدليل، فكانت وظيفته مقتضى الأصل العملي، فعثر على رواية أو غير مبنى الرجالي كانت ضعيفة صارت صحيحة عنده، فوجد ما يرفع موضوع الأصل العملي ها على التوجيهات المذكورة في محله حكومة ورود ما بعرف شو ها في الجمع بين الأمارات والأصول. هذا لا يعني أن الأصل العملي جار صار المفعول وبدنا نظل نرتب آثاره كمان. هذا يعني أن الأصل العملي يجبر جانبا والأمارة بتجي بتحل محله. والآن كذلك العقد السابق كان ما كان ها؟ ثم الآن بصحة العقد الأول والقول بانتقال عنوان الملكية من الأول وإن حكم به الآن تأخر لاعتبار تقدم المعتبر، حينئذ لا بد وأن نلتزم بإبطال البيع بمقتضى الحكم الثاني. أي جمع بين الأدلة تقول مول السلطان الذي به بعت الآن تحقق عدمه، مش الآن حينما بعت، فما في مجال للجمع في ورود هنا للثاني على الأول. وهذا ما عبرت عنه أنا بأن ما التزم به تناقض في الحقيقة، خلف تناقض سموا لي بدكم إياه مو مهم. وعلى هذا الأساس نقول لا مجال لتصحيح كلا العقدين. فإذا ثبت في مورد أن العقد لا يقبل الإبطال أو هو خلاف التسالم الديني أو الشرعي، فحينئذ لا بد من الالتزام بأن الإجازة لا تصح في مثله وإن صحت على القاعدة مع التنزل المتقدم. وعلى هذا الأساس فإن مقتضى الصناعة في المقام مع التنزل مقتضى الصناعة أن نقول ببطلان العقود الصادرة بعد العقد الفضولي إذا ما صححنا الإجازة على الكشف الانقلابي. هذا الكشف الانقلابي يا أخوان بناء على القول به وقد شيدناه سابقا سبي بيان غير بيان سيد الخوي، قلنا هذا مقتضى القاعدة ومقتضى العمومات ومقتضى الارتكاز العقلائي. لا يشكل عليه بهذه النتيجة الغريبة. أنا أؤمن بغرابة هذه النتيجة، ولو كانت قدرنا الوحيد هذه النتيجة لكان هذا منبع على عدم صحة الإجازة كما هو الصحيح لولا التنزل. وإلا الكشف الانقلابي ما في أي غرابة، بل هو مقتضى الارتكاز والعمومة. إنما باتت النتيجة غريبة لأننا نريد أن نصحح العقد الثاني بحجة أنه صدر من أهله ووقع في محله ونصحح الإجازة. أما لو قلنا إن نفس الارتكاز الذي دلنا على الكشف الانقلابي هو يدلنا على أننا إن تصرفنا تصرفا مخرجا عن الملك لا يبقى لنا سلطان على الإجازة، هذا شو معناته؟ معناته أنه يشترط أن يبقى صاحب سلطنة إلى حين الإجازة، لا يكفي أنه كان صاحب سلطنة حين العقد، وهذا قطعا موافق للارتكازات بالبداهة أنا أراه. ولذلك رآه المحقق النائني من الواضحات. فإذا كان الأمر كذلك فحينئذ لا يترتب على الكشف الانقلابي هذه الثمرة الغريبة حتى تعد منبها لإبطال أصل المبنى كما ربما ذكر بعض الباحثين المعاصرين في الإشكال على السيد الخوي، أن هذا ينبئ عن أن الكشف الانقلابي مبنى فاسد من أساسه. أقول لا، مبنى الكشف الانقلابي موافق للارتكاز قطعا ووضحناه سابقا. هالنتيجة غريبة، إيه صحيح، لأنكم قلتم يبقى محل الإجازة غريبة، وإلا لو قلتم بأنه إذا تصرف بالعين المملوكة له بعد أن باعها الفضولي لزيد لا يبقى له محل كي يجيز بيع زيد، فما بيحصل أي نتيجة غريبة أبدا. أساسا كيف نحن بدنا نتقبل، لا أدري، إنه هو بحق له يجيز بعد ما نقل العين؟ طيب ليش ما بتقولوا بحق له يجيز بعد ما تلفت العين تلف حقيقي؟ قولوا لي، إذا الثمرة تظهر في البدل ما هناك أيضا تظهر في البدل. نفس الكلام هو الكلام، ليش هناك ما بتقولوا في إجازة بتقول انتفى محل الإجازة؟ إذا العين لازم تكون باقية، وبقاء العين تكوينا لا يكفي، لابد أن تبقى حقوقيا. وهو لما باعها بيع نافذ ثانيا بعد بيع الفضولي حقوقيا خرجت عن ملكي ما عاد للسلطان. العبرة بالنقل والانتقال في العقود هو السلطان، يعني الوجود الحقوقي مش الحقيقي كما لا يخفى. هذا يا إخوان نحن لحد هون شو سميناه؟ الكشف الانقلابي. أنا بدي نبه بنهاية البحث لأنه أنتم عم تراجعوا المصاري حتما إن شاء الله، حواشي المكاسب ومن جاء بعدها مثل كتاب البيع للسيد الإمام أو تقارير السيد الخوي. هذا الكشف الانقلابي يا إخوان نحن سميناه كشف حقيقي وغير واحد سموه كشف حقيقي. شوفوا أساسا هالمصطلحات مسببت لنا إزعاج ومشكلة لكن ماشيين عليها، شو بدنا نعمل؟ هكذا أطلقوها ونحن جرينا على ما جروا. وإلا كشف حقيقي بالمعنى الدقيق للكلمة ما في إلا على أساس أن الإجازة أمارة، يعني واسطة في الإثبات، وإلا الباقي كله مش كشف حقيقي بالمعنى الدقيق للكلمة. الكشف الانقلابي سماه القائلون به كشف حقيقي، شفت بعض المحققين بسميه كشف حكمي، وشفت بعض المحققين بسميه كشف تعبدي. هذا بضيع يا اخوان بهالطريقة. احنا انما سمينا ما يكشف عن تحقق عنوان الملكية من بداية العقد بهالمناسبة سمي كشف حقيقي، ولذلك عنوان التعقب وعنوان اللحوق وعنوان الشرط المتأخر كلها سموها كشف حقيقي، مع أن الشرط مش كاشف، الشرط محقق الحقيقة، لكن بمناسبة أن عنوان العقود عنوان الملكية عنوان الرقية عنوان ما أدري ماذا يكشف الإجازة عن تحققه من البداية سموه كشف. والانقلابي هكذا، الانقلابي حكم الآن بتحقق الملكية من البداية فيسمى كشف حقيقي، بهالمناسبة سمينا كشف حقيقي. كشف الحكمي شو سموه؟ ليش سموه كشف حكمي؟ لأن الملكية من الآن وآثارها من حين العقد بالقدر الممكن، لذلك اختضى التنويت حتى لا يختلط الأمر أنه سمينا كشف حقيقي وهو لازم يتسمى كشف حكمي. وإذا العبرة لتسميته كشف حكمي بأنه الشارع حكم متأخرا، ما كل الموارد الشارع هو التي يحكم فيها حتى نرتب الأثار التشريعية يا أخوان.
العبرة بالأثر مولانا.
ها؟
العبرة بالأثر.
الأثر هو الملكية من البداية فنسميه كشف حقيقي.
شو صار
إذا أثار الملكية، ما الملكية متأخرة من حين الإجازة بنسميه كشف حكمي.
النتيجة واحدة.
وكشف تعبدي أصلا ما تعقلته أنا، لأنه إما كشف حقيقي، واعترف سيد الإمام بهذا أنه على بعض تفسيراته يعود إلى كشف حقيقي وعلى بعض تفسيراته يعود إلى كشف حكمي التعبد. هذا على الكشف الانقلابي، وقد أطلت فيه لأنه المبنى المختار. بعد ذلك نتكلم على بقية أنحاء الكشف بشكل سريع طبعا، وننتقل لكشف الحكمي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.